الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، من المعلوم أن الله عز وجل قادر على كل شيء، وقدرته سبحانه ليس لها حدود، فله سبحانه مطلق القدرة وكمال الإرادة ومنتهى الأمر والقضاء، وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون كما أراد سبحانه وتعالى وبالكيفية التي أرادها. وقد جاءت النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على تقرير هذا الأمر، فمن ذلك قوله تعالى بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، قوله تعالى قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقد دل القرآن على أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة أيام، يقول تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وما من أمر يفعله الله إلا وله به حكمة بالغة. وهذا من معاني اسم الله تعالى الحكيم، وهذه الحكمة قد يطلعنا الله تعالى عليها وقد لا يطلعنا، وقد يعلمها ويستنبطها الراسخون في العلم دون غيرهم، غير أن جهلنا بهذه الحكمة لا يحملنا على نفيها والاعتراض على أحكام الله ومحاولة التكلف والتساؤل عن هذه الحكمة التي أخفاها الله عنا. قال الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقد استنبط بعض العلماء الحكمة من خلق السماوات والأرض في ستة أيام، فقال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره الجامع لأحكام القرآن لآية الأعراف 54، وذكر هذه المدة في ستة أيام، ولو أراد خلقها في لحظة لفعل، إذ هو القادر على أن يقول له كوني أن يقول لها كوني فتكون، ولكنه أراد أن يعلم العباد الرفق والتثبت في الأمور، ولتظهر قدرته للملائكة شيئا بعد شيء. وحكمة أخرى خلقها في ستة أيام لأن لكل شيء عنده أجل، وبين بهذا ترك معالجة العصاة بالعقاب لأن لكل شيء عنده أجلا. والمشروع التداوي بالأدوية الطبية المباحة والقراءة والنفس على موضع الألم، ويقرأ سورة الفاتحة وسورة الإخلاص والمعوذتين والتعوذات الواردة في الرقية. لا يجوز للمسلم القراءة في الإنجيل لأنه محرف، وغير المحرم منه قد أغنى عنه القرآن الكريم. أما من يحتاج لقراءته من أجل الرد على الكتاب فيجوز له الإطلاع عليه، أما دخول الكنائس في يوم عيدهم وتكثير سوادهم فلا يجوز، لما روى البيهقي في السنن الكبرى بإسناد صحيح إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ولا تدخلوا المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم، وإذا كان ذلك لمصلحة شرعية من دعوتهم ونحو ذلك فلا بأس بذلك، أما دخولها من أجل الفرجة فقط فلا ينبغي لأنه لا فائدة من ورائه. جمع عدد من القراء يختمون قراءة القرآن على المريض عمل غير مشروع، وإنما المشروع رقية المريض بقراءة شيء من القرآن مع النفث من القارئ على المريض، وخاصة قراءة سورة الفاتحة. قد جاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر فمروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فقالوا لهم هل فيكم راق؟ فإن سيد الحي لذيغ أو مصاب، فقال رجل منهم نعم، فأته فرقاه بفاتحة الكتاب، فبرأ الرجل فأعطي قطيعا من الغنم فأبى أن يقبلها، وقال حتى أذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له فقال يا رسول الله والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب، فتبسم وقال وما أدراك أنها رقية، ثم قال خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم. مع الأدعية الواردة ومن ذلك ما جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله ويمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي، واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وما جاء في الصحيح عن أبي سعيد أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد اشتكيت؟ فقال: نعم. فقال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم يطعن الشيطان بأصبعه في جنبه حين يولد إلا عيسى بن مريم، ذهب ليطعن فطعن في الحجاب. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يمنع المولود من إضرار الشيطان به، كما جاء في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أتى له قال: اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، فإن كان بينهما ولد لم يضره الشيطان ولم يسلط عليه. كتابة الآيات بالزعفران ونحيهم مما لا يضر على ورق أو في صحون طاهرة، ثم تغسل الكتابة بماء طاهر ويسقى للمريض أو المصاب، فهذا جائز. أفتى به السلف لأنه داخل في الاستشفاء بالقرآن ولأنه خالي من الشرك. وأما رش البيت به لطرد الجن والسلامة من أذياتهم فهذا لا يجوز لأنه لا دليل عليه وليس داخلا فيما رخص فيه من السلف. وإن من عوائد الجاهلية التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر أمته منها اتخاذ التمائم التي يعتقد بعض الناس أنها تدفع العين وتمنع الضرر، كالقلائد والخرزات التي تعلق على الأولاد والبهيم بقصد دفع العين والحسد، لأنها من جنس الشرك بالله تعالى الذي مقته الله وجعله سببا للحرمان من الجنة، حيث قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قد روى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبيع 9 أو أمسك عن واحد، فقيله: يا رسول الله بيعت 9 وتركت هذا؟ قال: إن عليه تميمة. فأدخل يده فقطعها فبايعه، وقال: من علق تميمة فقد أشرك بالله. قال هيثمي في مجمع الزوائد الرجال وأحمد ثقات. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه الحاكم وصحه وأقره الذهبي. وكان الجاهلية يقلدون البهائم خوفا عليها من العين، قد آمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطعها. فعن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، متفق عليه. وروى أحمد عن عبد الله بن عاكيم الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق شيئا وكل إليه، صحه الحاكم. وحسب الإنسان خذلانا يتخلى الله عن حفظه ويكل إلى مخلوق ضعيف لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا. وإن نهيب إخوان المسلمين أن يحذروا من وسائل الشرك وأن يحسنوا في توكلهم على الله تعالى وحده لا شريك له، فهو حسبنا ونعم الوكيل. ولا يجوز لبس الحلي المكتوب عليها لفظ الجلالة والذي صنع على شكل تمائم وحروز مثل رسم العين ونحوها، لما جاء في الحديث: من تعلقت مما فلا أتم الله له، رواه أحمد. كتابة آية أو سورة من القرآن وتعليقها أو تعليق القرآن كله على الحافظ ونحوه تحصل من ضر يخشى منه أو رغبة في كشف ضر نازل لا يجوز لدخوله في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم وتولة الشرك، رواه أحمد. بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.